الأفراح.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. تحية طيبة من عند الله مباركة، ندعو لكل من يرانا الآن بالخير والبركة والحياة الطيبة الهنيئة والسعادة الحقيقية الأبدية في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قولوا جميعا لنا ولكم آمين. تعالوا نجدد النية مع بعض، نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الدقائق المعدودة في هذا الوقت الطيب المبارك بحول الله وقوته. خلينا معاهم، نخلينا مع ناس غيروا التاريخ، خلينا مع ناس سطروا هذه الحروف من النور على كتاب التاريخ الإنساني، ليكون البشر على منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، ليكون رحمة للعالمين عندما قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا نبقى النهاردة مع حد من الصحابة الكرام الكبار اللي كانوا سبحان الله على أشد عداوة مع النبي صلى الله عليه وآله، من أكثر الناس الذين كانوا في هذه الجهة الأخرى بهذا السيف عداوة للنبي وعداوة لصحابة النبي وعداوة للدعوة الإسلامية، محاولات الهدم مستمرة إلى يوم فتح الله فيه على عبد من عباده فبدله بالنار جنة ورضوانا. في يوم النبي صلى الله عليه وآله يقف معه في غزوة، وهي غزوة الطائف، يمكن مش مشهورة قوي، لكن تخيلوا هذا الصحابي الذي فقد عينه فذهب للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول له: أدعو الله لك أن يردها عليك أم يبدلك الله عينا في الجنة؟ فيقول: بل عين في الجنة يا رسول الله. وكأن عينه بيده فيرميها في الأرض وينتظر هذه العين في الجنة. تعالوا نتخيل وندرس التنمية البشرية والتطوير البشري الإنساني، ونحن نتخيل هذا الرجل الذي يترك عينه في الجنة ويرجو أن يبدله الله بهذه العين عينا في الجنة. تمشي الأيام به وتمر، وفي غزوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وبعد ملاقاته لربه في عهد كبار الصحابة وتحت لواء ابنه يزيد. برب لكم المشوار عشان نعرف اسمه، واللي يعرف اسمه يتصل علينا يقول لنا اسمه، إن شاء الله نديله مجموعة من كتب هدية وتوصلوا لحد بيته إن شاء الله، بس يبقى دينا عنوان كويس. في غزوة اليرموك يفقد عينه الأخرى وهو يسير بين صحابة رسول الله وبين المسلمين الجدد، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في هذا اليوم في اليرموك. هذا الصحابي الجليل الذي قيل أنه عاش 93 سنة وتوفي في عهد سيدنا عثمان بن عفان، ولم يلاقي الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن رأى ولديه اللي كانوا معاه على الشرك بيحاربوا النبي صلى الله عليه وآله، وهم أمراء على بلاد في العراق في الدولة الإسلامية ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. بدأ حياته لما النبي صلى الله عليه وآله بعث في مكة المكرمة يدعو إلى الإيمان والإسلام، وكان سيدا من سادات قريش وهو محاربا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله. تعالوا ناخذ اتصال ونكمل حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور محمد؟
الحمد لله يا أبو حميد من الفيوم، أخبارك إيه؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟
الحمد لله، ربنا يحميك يا محمد، ربنا يكرمك.
حضرتك دايما مميزة.
الله يعزك يا رب ويبارك فيك، ربنا يكرمك.
أعتقد يا حضرتك إن هو معنى ابن يزيد بن الأخنس.
لا إن شاء الله، يعني هنقربها لك شوية واتصل علينا تاني إن شاء الله، نديلك برضو مجموعة من الكتب وبسجلها تليفونك وعنوانك عشان شاركت معنا، لكن هو لسه مش سيدنا معن ابن يزيد، لكن هتعرفه دلوقتي تقول يا ده كلنا عارفينه، وعلى وجه الحقيقة كلنا عارفينه. لكن تعالوا نشوفه وهو سيد من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وآله، بعد ما نقول جزاكم الله خير يا أبو حميد من الفيوم ربنا يكرمك، والنبي صلى الله عليه وآله بعث صادقا أمينا واصلا للرحم، يعرفه هذا الرجل وهو قريب له، فهو سيد من سادات قريش، والنبي صلى الله عليه وآله سيد وابن أسياد قريش كلهم، لكن بيحاربوا ومش عارفين بيحاربوا ليه. ربما علمنا بعد ذلك من السيرة من التاريخ سبب الحرب، أن يفقد ماله، أن يفقد جاهه، أن يفقد سلطانه، أن يفقد نفوذه. واحد من أساطين قريش زي أبو جهل وأبو لهب، واحد يقف في وجه الدعوة الإسلامية يحاربها حرب شديدة. وخلونا نقربها، لحد في يوم من الأيام وهو يعذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة وبعد الهجرة، وتؤمن ابنته وتذهب إلى النجاشي، تذهب من المهاجرات المؤمنات أمهاتنا الصحابيات الجليلات مع زوجها إلى الحبشة، فتكون في هذه الدعوة في الحبشة مهاجرة في سبيل الله، وهي ابنة من؟ ابنة هذا الرجل. وللأسف يستنصر زوجها ثم يموت على النصرانية في الحبشة، لكن هذه الأم المؤمنة الطيبة يبدلها الله سبحانه وتعالى بخير من هذا الزوج بالنبي صلى الله عليه وآله. تعالوا ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أم مريم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم مريم.
شيخ محمد والله.
ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك.
عايزة أجاوب على السؤال.
اتفضلي.
الصحابي الجليل عثمان بن عفان.
إن شاء الله يعني ربنا يكرمك في الاتصال الجاي إن شاء الله، ربنا يعزك. لكن هو زوجها توفي في الحبشة ومهاجر معها، وسيدنا عثمان لم يتوفى في الحبشة، ربنا يكرمك إن شاء الله. ناخد الاتصالات بعد كده، لكن تعالوا نقربه. وتخيلوا وهو على هذا الكفر الشديد والمعاداة الشديدة للنبي صلى الله عليه وآله، وبعدين بعد ما يتوفى زوج ابنته فيخطب النجاشي هذه المرأة الطيبة، وأول ما نقول اسمها غالبا كلنا هنعرفها، فخلونا نأخر اسمها شوي. وبعدين سبحان الله النجاشي يخطبها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويرسل للرجل فيقولون له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله قد طلب ابنتك. تخيلوا هيقول ايه؟ تعالوا نقول النص اللي كان بيقوله، ولكن انا كنت بقوله حتى لحد فبقى يعني كلام كان شكله جديد قوي من اللغة العربية الشديدة شوية، لكن مش مهم، هنلاقيه دلوقتي واحنا شغالين ما شاء الله. ربنا يا رب يحفظكم. وهو يخطب ابنة هذا الرجل، هل هذا الرجل يكذب؟ هل هذا الرجل يسب النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يقول في النبي صلى الله عليه وآله كلاما باطلا وهو على الكفر؟ ولذلك خياركم في الإسلام أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؟ لا، المسألة لم تكن بهذا السوء، فلا يقول إلا أن النبي صلى الله عليه وآله هذا الفحل الكريم الذي لا يرد سائلا، بمعنى قوله عن النبي صلى الله عليه وآله ذاك الفحل لا يقرع أنفه، أي أن هذا الرجل هو الرجل الكريم ذو العطاء الوافر، ويقصد النبي صلى الله عليه وآله هذا الرجل. خلونا بقى نقربها بسرعة، وهو على رأس قافلة من قوافل قريش، هذه القافلة التي بها 1000 بعير تأتي من الشام لتذهب إلى مكة، وهو على رأس هذه القافلة، ويعلم المسلمون بأمر هذه القافلة، وليس على القافلة إلا 40 فارسا فقط من فرسان قريش من الكفار، وهؤلاء الكفار أهل قريش الذين انتزعوا من المؤمنين المسلمين الموحدين أموالهم ودورهم وبيوتهم وعيالهم وزوجاتهم وأهليهم، بل جعلوهم يخرجون من كل هذا لله سبحانه وتعالى دون مال أو حتى دون لباس طيب يلبسونه، ليخرجوا من مكة إلى الحبشة مرة، ومن مكة إلى الحبشة ثانية، ومن مكة إلى المدينة في الثالثة، لينصر الله دينه بالأنصار من أهل المدينة. الفرصة سانحة، والنبي صلى الله عليه وآله يأمر الصحابة من المهاجرين ليستردوا بعضا من أموالهم وكرامتهم وما أخذه كفار قريش منهم، ويعلم هذا الرجل بمسألة خروج المسلمين لملاقاته، لكن كان هذا الرجل من أصحاب الفكر العالي جدا، من أصحاب الحكمة وأصحاب الدهاء وأصحاب القيادة الفاعلة، ويأخذ القافلة إلى طريق آمن حتى يذهب بعيدا عن أيدي المسلمين. إلا أن هؤلاء الكفار، هؤلاء الجهابذة في الكفر، الذين أرسل إليهم ليسألهم أو ليطلب منهم أن يلاقوه ليفتدوا أو يقفوا أمام المسلمين في المدينة يخرجون عن بكرة أبيهم من قريش بهؤلاء الفرسان الشداد، بهؤلاء الفرسان الذين فيهم 3000 مقاتل من أصحاب الدروع 700 ومن أصحاب الفرسان 201 يخرجوا لملاقات المسلمين وملاقات النبي صلى الله عليه وآله في غزوة شهيرة نعرفها بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله. ام ايمان الله يبارك فيك.
ممكن لو سمحت اجاوب على السؤال؟
اتفضلي.
هو ابو سفيان.
ما شاء الله عليك يا ام محمد.
ام ايمان.
ام ايمان ما شاء الله، ربنا يكرمك يا ام ايمان ويبارك فيك. هو سيدنا ابو سفيان ابن حرب. جزاك الله خير ان شاء الله. قولي لهم تليفوناتك وقولي لهم عنوانك بالتفصيل وانا بعت لك مجموعه الكتب ان شاء الله في اسكندريه هديه. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. سيدنا ابو سفيان ابن حرب، صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الاموي. هذا الرجل الذي كان قائدا لجيوش الكفار في غزوة بدر، هذا الرجل الذي قاد 3000 مقاتل في أول معركة يقاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه الأطياب الأطهار، يلاقي النبي صلى الله عليه وآله ويؤثر أن يعود إلى مكة دون قتال، إلا أن أبا جهل يصمم أن يلاقي الله سبحانه وتعالى على كفره ويأبى أن يعود، فيكون الرأي لأبي جهل ويلاقي الكفار المسلمين في غزوة بدر. كلنا عارفين ما شاء الله هذه الغزوة التي نصر الله فيها عباده الطيبين الطاهرين من صحابة رسول الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقتل 70 رجلا من صناديد قريش فيهم حنظلة ابن أبي سفيان. المسألة تكون شديدة جدا على أبا سفيان وعلى كفار قريش، وهذه المسألة كلنا عارفينها من السيرة، لكن بعد غزوة بدر تكون التوحيد في القيادة ورأس القيادة لهذا الرجل من قريش. مات أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش، وكلنا عارفين هؤلاء الجهابذة الذين خرجوا وكانوا على مدار 13 سنة وسنتين لحد غزوة بدر يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، يكذبون يدعون عليه الكفر والشعر والسحر وغيره، كله قضي عليه بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم نصر الله سبحانه وتعالى فيه دينه. هذا الرجل يجتمع كل أهل قريش بكل بطون قريش بكل قبائل قريش بكل من هم في مكة ليجتمعوا أنه القيادة الوحيدة لقريش لمقابلة ومواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتمشي الأيام وتدور الأيام، وقبل ما نسبق ونوصل للغزوة التالية في غزوة أحد نشوف أبو سفيان حينما يذهب في قافلة للروم في إيلياء. إيلياء بلد من البلاد التي تقع تحت الاحتلال الروماني في هذا التوقيت من الزمان، ويعلم بأمر النبي صلى الله عليه وآله هرقل ملك الروم. وتعالوا نقرأ الكلام زي ما كان في كتب السير وفي التاريخ، ويسأل عن أحد يعرف بحال النبي صلى الله عليه وآله من العرب، فيأتون بهذا السيد من قريش مع بعض من أسياد العرب، وتعالوا يجمعهم في مجلس هذا الملك ملك الروم، واسمعوا الكلام، لأن هي دي قلب التنمية البشرية والتحولات الإنسانية والفتح الرباني، حينما يفتح الله عز وجل على عبد من عباده فيتحول من الكفر إلى الإيمان. ونقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. محتاجين نتعلم هذه السير دلوقتي بالضبط بالتحديد، والنهاردة عندنا انتخابات ومبارح في انتخابات والأيام اللي جاية فيها انتخابات ليختار الناس من يلبي دعوة الله. للأسف مش بطلع برا الموضوع، لكن بدأت أسمع إهانات واتهامات كثيرة للإسلاميين وللمحافظين ولكل من يحاول أن يكون له رأي يتحدث فيه ويدعو الناس إلى أن يختار الأصوب والأصلح، وكأن الناس عفوا لكثيرين على رأسهم بطحة فيعلموا أن الإصلاح والمصلحين لمن يقول اختاروا الأصلح، اختاروا من يصلح الله به أمر الدنيا ليصلح به أمر الآخرة. الناس فجأة تبقى عندها حساسية فيخرج الناس يكذبوا والله العظيم ثلاثة. اسمعهم بيكذبوا في الفضائيات وفي التلفزيونات وحتى في الإذاعات. اسمعهم بيوداني لدرجة أن الواحد زهق من هذا الكذب. وإن كنا نصبر على هذه الأمور لأن الله يقضي أمرا كان مفعولا تقام فيه الحجة على كل واحد. يا جماعة كل واحد يقصر في أي مكان هو فيه، في عمل، في شغل، في بيت، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمانة شديدة جدا، والأمانة سبحان الله في زمن آخر في هذا الزمن الجاهلي وقت الكفر الواضح الصريح بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله، شرك بالله، عبادة أصنام، أعلو هبل كان يقولها أبو سفيان، لكنه كان يعلم بصدق النبي صلى الله عليه وآله، وده اللي كان بيقوله في هذه المجالس اللي كانت موجودة في جلسة ملك الروم لما جاب الترجمان وتقدم أبو سفيان وخلفه أسياد من أسياد العرب، وخلى الترجمان يترجم والكلام بالترجمة. زمان وأنا صغير كنت أقول طب هو بيكلمهم إزاي؟ سبحان الله كان في ترجمان وقال للترجمان يقول لهؤلاء الناس خلفه إن كذب فيما يقول فقولوا لي أنه يكذب، لكن أبو سفيان لا يكذب. فيسأل ملك الروم يقول أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فيقول أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال إذنوه مني وقربوا أصحابه. فاجعلوهم ثم ظهره وكلم الترجمان وقال له قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه أو فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه، كان أبو سفيان اللي بيقول كان هيكذب لكن كانوا هم هيكذبوه مرضيش يعملها. فقال أول سؤال سأله كيف هو فيكم؟ قلت كلام حوار ما بين هرقل ملك الروم وأبو سفيان، قلت هو فينا ذو نسب، كلام عن النبي صلى الله عليه وآله. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك أو صاحب ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفائهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا، أو قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان ملك الروم قل له، ملك الروم اللي هيتكلم، سألتك عن نسبه فذكرت ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. اسمعوا الكلام يا جماعة، اسمعوا الكلام بس اسمعوه بقلبكم قبل ما تسمعوه بودانكم، ركزوا بهذه المشاعر والأحاسيس، خلوكم معاهم، خلوكم في هذا المجلس والمتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله هرقل الروم، ومن يستمع الآن أبو سفيان قبل أن يسلم وهو عدو للإسلام. عيشوا هذه اللحظات عشان تعرفوا من نبيكم. يقول هرقل للترجمان ليترجم قل له سألتك عن نسبه فذكرت ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي، يعني يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفائهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هرقل ملك الروم، هرقل الدولة البيزنطية، يقول لأبو سفيان عدو الله، كما كان يقول سيدنا عمر يوم الفتح قبل أن يسلم والله عدو الله. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ده الكلام اللي كان بيقوله هرقل، لأن هرقل كان مسيحي ويعلم بأمر النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن يعلم أنه يخرج من العرب، ولم يكن يعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وآله يخرج من مكة المكرمة. والله إن أمر أبا سفيان في أمر كفره ثم أمر إسلامه ثم أمره بعد الإسلام ثم سيادته في قريش بعد وقبل الإسلام وسيادته في الإسلام لأمر عجب. تعالوا نتكلم بكل وضوح وصراحة، إيه اللي بيخلي هذه المسألة بهذه الصعوبة في هذا الكفر البين الشديد، كما كان يحارب النبي مش بس في غزوة بدر وفي غزوة أحد اللي هنعيش معاهم، لكن تعالوا نشوفوا هو بيعذب سيدنا زيد ابن الدسنة. سيدنا زيد من أحباب النبي صلى الله عليه وآله، بيكلمه هو بيعذبه عذاب شديد جدا. وهنشوف يعني إيه مجرم حرب، ويعني إيه انتهاك لحقوق الإنسان، وهنعرف الكلام اللي كانوا بيتكلموا عليه أساطين دلوقتي حالا، أساطين الدول ممن يعني يزعمون إنهم يحافظوا على حقوق الإنسان. تعالوا نشوف الإنسان في الإسلام سواء مسلم أو كافر حتى. بيقول له وبيسأل سيدنا زيد ابن الدثنة حين قدم ليقتل، أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ بيناقش معاه، بيديله كده طوع، بيديله حياته مقابل أن يقول له أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك. شوفوا الكلام، المشيك مسؤول فيقول، وهذا هو مقياس الإيمان. وهي دي الموازين بقى، مش موازين راحت مننا قرشين، مش من موازين حد حقير حاسد حاقد بيحقد عليك، حد بيعمل فيك مقلب، حد بيبلغ عنك، حد زمان أو حد دلوقتي، حد زعلان منك فقرفان فيضع لك السم في العسل أو السم في الشراب، أو بيحارب فكرك أو دينك أو عرضك أو ولادك. لا لا لا، ده ضرب عنق بجد، قتل حقيقي، هيضربوه هيقطعوا رقبته. فماذا يقول؟ هو ده كلام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: والله ما أحب أن محمدا، قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي. تاني الكلام: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. فيقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله محمدا. وهذا اللي كان بيتكلم عليه هرقل، وهذا اللي كان بيتكلم عليه كل من عاداه الصادق الأمين المحبوب، كل ده وأبو سفيان كافر. أبو سفيان على كفره ويخرج يحارب النبي صلى الله عليه وآله في غزوة أحد. خلاص بقى راح أبو جهل وأبو لهب وراحوا صناديد قريش، راح الوليد بن المغيرة وغيره 70 صنديد من صناديد قريش قتلوا يوم بدر، وتكون الغزوة وتكون الموقعة التي كانت مقياس توازن في تاريخ الإنسان وبالنسبة للمسلمين. الدروس بنتعلمها ونظل نتعلم ونفهم ونفهم صح الكلام. ربنا نصر المسلمين في بدر، واليوم يوم أحد، وربنا نصر المسلمين في أحد حينما اتبعوا قول وفعل وكلام وأوامر النبي صلى الله عليه وآله زي ما هي، وكانت الحرب دائرة والمسلمين منتصرين إلى أن يأتي هؤلاء القوم ورضي الله عنهم جميعا، اجتهدوا فتركوا سنة النبي وأمر النبي ونزلوا عن هذا الجبل جبل الرماة، وكلنا عارفين القصة من السيرة، وتركوا جبل الرماة لتنقلب الأحوال وتحدث الأحاديث وتكون المصائب ويصاب النبي صلى الله عليه وآله ويصاب الصحابة وتكون المسألة شديدة جدا جدا جدا، ويكون هذا الاستشهاد 70 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقتل أبو سفيان سيد من أسياد المسلمين، وقيل أنه سيدنا حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، ويقف أبو سفيان وينادي في القوم محمدا، فيأمر النبي صلى الله عليه وآله ألا يرد صحابي من صحابة رسول الله، فيقول: أفي القوم أبا بكر أو ابن أبي قحافة؟ فيأمر النبي الصحابة ألا يرد أحد، فيقول: أفي القوم ابن الخطاب؟ فلا يرد. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ألا يرد، فلا يرد عليه أحد، فيقول: 70 صحابي من صحابة رسول الله، 70 واحد من كفار قريش اللي ماتوا في بدر، وحنظلة بحنظلة ابن حنظلة مات في غزوة بدر وهو على كفره، لكن شتان بين حنظلة الذي كان من غسيل الملائكة رضي الله عنه أرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب لا يستطيع أن ينتظر، فيقول للنبي صلى الله عليه وآله: مش قادر، بمعنى الحديث والموقعة تخيلوها، وسيدنا عمر بهذه الشدة لا يترك هذه المسألة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن منه أن يرد، وأبو سفيان يقول: أعلو هبل أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول له ويأمر في البداية ألا تجيبونه ألا تجيبونه، إلى أن يقول وهو يقول: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه، فيقولون: وما نقول؟ فيقولون: الله مولانا ولا مولى لكم. المسألة تبدأ تتلخص ونبدأ نشوفها في هذه الحرب والمكيدة، وأبو سفيان يقول في هذا اليوم: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء يمثل به وغيره من الصحابة. أبو سفيان يأخذ ويقول أعلو هبل، هذه المسألة لا تسوءه. أي حقوق إنسان كانت موجودة لأن تمثل بجسس كبار الصحابة؟ لم يمثل النبي ولا أحد من صحابته بكافر من الكفار، رغم كل ما كان من حقد وكره وبغيضة في قلوب الكفار، لكن فرق واضح وكبير. هذا النبي جاء رحمة للعالمين، هؤلاء الصحابة جاءوا على منهج النبي رحمة للعالمين، وده اللي هنفهمه ونتعلمه. الكفار بيجوا بشهوة إبادة جماعية، إبادة حقيقية، لكن لا أحد من صحابة رسول الله أو لا أحد من تابعي رسول الله على المنهج عنده هذه الشهوة وهذه الأحقاد وهذه الأغلال وهذه الضغائن اللي بتبقى في القلوب علشان يبقى قد إيه بيحقد. مش بس هنقول على المسلمين، راجعوا نفسكم يا جماعة، راجعوا نفسكم كويس، راجعوا نفسكم كويس، اللي حاطط في قلبه غل أو حقد أو حسد أو زعلان، وأنا معاكم كلنا، أنا براجع نفسي وحاول، لأن في كتير بيزعلونا، في كتير بيشتمونا، في كتير. والشكوى لغير الله مذلة يفعل الأفاعيل، يسب صحابة النبي، يسب النبي، يسب الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى قيل أنه قال لله عن أحد يسبه أعداءه، فيقول يا رب لا يسبوني، فكأن الله يقول له، والكلام موجود في الأثر الصحيح. فالله سبحانه وتعالى كليمه يكلم كليمه سيدنا موسى، يقول له يا موسى أرد عنك ما لم أرده عن نفسي، بيسبه الله سبحانه وتعالى، الله بيشتم ربنا، ربنا يعافينا يا رب. لكن لا أحد من أهل الإسلام ولا أحد من أهل النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. تعالوا نفهم ونشوف هذه الأمور الشديدة في غزوة زي غزوة الأحزاب، ويجتمع أبو سفيان ويجمع 10,000 من كفار الجزيرة العربية ليحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وما ننساش يوم اللي كان موجود فيه وهو في قلب مكة يتآمر مع كفار قريش ليقتل النبي صلى الله عليه وآله. قبل الهجرة على طول كان موجود مع كفار قريش يتآمر عن النبي عشان يقتل النبي، وفي غزوة الأحزاب يدور على فكرة علشان يقضي في إبادة جماعية على أهل المدينة المنورة في السنة 8 من الهجرة. لكن شوفوا الأيام، دول وقبل صلح الحديبية بسنتين أو مر سنتين، ويجي في هذا اليوم يوم الفتح، وكلنا عارفين القصة بتاعت بكر أو قبيلة بني بكر وخزاعة، بني بكر اللي كانوا مع الكفار وخزاعة اللي مع المسلمين، والحلف بتاع المسلمين لما تحصل الخيانة المعروفة، وكل الكلام ده معروف في السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبقى عنده الفرصة والمسلمين تبقى عندهم الفرصة ليردوا للمسلمين كرامتهم، مش انتقاما وليس حقدا وليس غلا، وإنما سبحان الله فتح رباني عشان ربنا يفتح هذه القلوب. تعالوا نمشي ونشوف اللي يحصل في يوم الفتح، فتح مكة، الرحمة اللي بتنزل والرد اللي هيحصل من النبي صلى الله عليه وآله. النهاردة قبل ما أخش الحلقة قلت لهم أنا هتكلم على سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه، صاحب عين في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله، عشان يبقى كلامنا واضح وإحنا فاهمينه، ونشوف الرحمة جاية منين، والصبر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عامل إزاي، والصبر عند أبو سفيان على كفره ثم بعد كفره في إسلامه، وهذه الهداية اللي تبقى على رأس سبحان الله شخصية من أكثر الشخصيات تهديدا لأمن الدولة الإسلامية، على رأس الأمة المهددة للكيان الإسلامي. إيه اللي يحصل في التحولات وإيه الرحمة اللي تحصل؟ هذا الاجتماع اللي كان بيجتمع فيه في دار الندوة عشان يخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي هيحصل؟ دوت اللي كان عنده ولد أسير من أسر الحرب بعد مقتل ابنه حنظلة في غزوة بدر، وهو يأسر صحابي عشان يبدله بابنه في هذه الغزوات، واللي بيروح يحارب في غزوة أحد ويقول أعلو هبل أعلو هبل، ايه الكفر وايه الحقد اللي موجود دوت اللي بيجمع كل القبائل علشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واهل المدينه من المهاجرين والانصار؟ ايه اللي هيحصل يوم الفتح؟ ايه اللي هيحصل والنبي صلى الله عليه وسلم رايح في 10,000 مقاتل؟ بس في فرق كبير ما بين 10,000 مقاتل مشرك كافر حاقد مستغل لسلطانه ونفوذه وقوته ليقتل الأمة الإسلامية الوليدة في غزوة الأحزاب على رأسها هذا الرجل أبو سفيان صنديد الكافر من كفار قريش، وهذه الجيوش الإسلامية الطيبة الطاهرة الفاتحة مع 10,000 مؤمن ما كانش بس مسلم، 10,000 صحابي رايحين يفتحوا مكة على رأس الدولة الإسلامية على رأس الجيش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تخيلوا هذا الرجل هو الآن في هذا الموقف الضعيف اللي حارب النبي اللي وقف قدام الدولة. تعالوا نشوف الميزان، تعالوا نشوف هذا الرجل بكفره وشركه وعناده وهذا الاستغلال. مش هنقول لكم افتكروا يوم صدام بحارب أمريكا ولا يوم عمر القذافي وهو يقتل ولا هذه الأيام، مش هنقول لكم شوفوا الرؤساء والحكام اللي في السجون وشعوبهم ليهم أو عليهم، لا تعالوا نعيش ونتجرد ونشوف هذا يوم الفتح. 10,000 نار يحملها رجل مؤمن من جيوش المسلمين الفاتحين، هذا الرجل الضعيف جاي في الطريق ما بين المدينة ومكة فيبحث عن أحد من أصحابه القدام، فيجد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه عم النبي صلى الله عليه وآله، فيستجير به فيجيره العباس رأس الدولة المشركة في مكة، يستجير وهو ضعيف الآن قد يكون ذليل مهان نفسه مكسورة، المسألة قضيت نصر الله دينه وأتى النبي بالفتح العظيم يوم الفتح الأكبر يوم فتح مكة. فيمر وتعالوا نشوف هذا الرجل وهو جاء عاجز عن الحركة ويستغيث بالعباس والعباس بن عبد المطلب يجيره ويمر، فيمر وهو على بغلته بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يركبها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر على نار، فكلما يمر على نار يشوفوا مين ده عارفينه ده أبو سفيان لكنه مع العباس، فيقول هذه بغلة رسول الله، يا رب اكرمنا أن نلاقي رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة ونكون عند قدمه نبقى كده تحت رجل النبي. تخيلوا الصحابة هم شايفين بغلة النبي صلى الله عليه وآله دخل عليهم خلاص أمان، فيقولون عليها العباس عم النبي صلى الله عليه وآله أمان، حتى لو كان عليها هذا الرجل أبو سفيان صنديد رأس الدولة الكافرة. فيمرون على نار مجموعة من الصحابة مرة واثنين وثلاثة إلى أن يأتي عند نار تجلس عندها سيدنا عمر بن الخطاب فيراه ويقول والله عدو الله، ويقوم ويمسك البغلة ويذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وآله ويركض يمشي ويسبق البغلة ويدخل النبي صلى الله عليه وآله سيدنا عمر ويقول هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه يا رسول الله. فيقول سيدنا العباس بن عبد المطلب يعيشوا كده النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحوار وهو يقف سيدنا العباس وسيدنا عمر وأبو سفيان منكسر ذليل، فيقول سيدنا العباس قد أجرته يا رسول الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله يا عباس اذهب به إلى رحلك فإذا أصبح فأتنا به، فيقول سيدنا العباس فذهبت به إلى الرحل فبات عندي خلاص في أمان محدش يقرب له، فلما أصبحت غدوت به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك. أما هذه والله فكان في النفس منها حتى الآن شيء. قال العباس: فقلت: ويلك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال العباس: فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ياه، كلنا عارفين القصة: من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ده النبي صلى الله عليه وآله اللي كان واقف أبو سفيان في يوم أحد يعيره بمن قتل من الصحابة، ومن قتلوهم، ومن أسروهم، ومن فعلوا فيهم الأفاعيل، ومن مثلوا بجثة الناس الطيبين الطاهرين قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلوا بجثة سيدنا حمزة وغيره من الصحابة كده. خلاص عفو على طول؟ لا، مش عفو بس، مش روح بقى وخلاص ربنا يعني يهديك، وإنما إن هذا العفو. سيدنا عمر كان بيعمل إيه؟ طب ده شكله كان بيكذب، شكله كان بيعدي الموضوع حتى لا تضرب عنقه. ده كان لسه بيقول للنبي حالا نفس الكلام لو قلناه تاني. فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك. أما هذه والله فكان في النفس منها حتى الآن شيء. لسه بيقول له، لسه مش مقتنع إنه رسول الله لسه. والنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يشهد أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يديله كمان طلبه، ما يمنعوش، ما يذلوش، ما يكسروش، لا 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 لا، هذا سيد من سادات قريش، يعطيه ميزة فخرية مدى الحياة نقولها. كلنا بنقول: من دخل البيت فهو آمن، البيت الحرام، الكعبة المشرفة، في الرواية يعني، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. في المواقف دي السيف كان هو الحل. سيدنا عمر بن الخطاب ياما كان يقول القول والرأي فينزل القرآن يصدق على ما يقول سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يرى أن تقطع عنق أبو سفيان. ما كانش فيها مشاكل خالص، وما كانش فيها عهد، وما كانش فيها عقد، وما كانش فيه اتفاق، وإنما هم ذهبوا قبل ذلك ليحاربوا رسول الله ويحاربوا الصحابة في المدينة، ليقتلوهم في المدينة من هؤلاء الكفار. الفرصة كانت جميلة، لكن أي رحمة كانت في قلب النبي صلى الله عليه وآله بأبي سفيان؟ مش بس أبي سفيان، لا، ده رحمة بكل قريش. القانون الدولي بيعامل مجرمين الحرب معاملة شديدة جدا. الرئيس البشير طالبينه في محكمة العدل الدولية، وكينيا مطلعة قرار عشان يقبضوا عليه لو نزل الأراضي الكينية أو خرج برا الأراضي، عشان اتفاقية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، علشان عايزين دلوقتي حقوق الإنسان ومجلس الأمن يتدخل علشان الناس تحافظ على مش بس الدماء، لا، على العقول والكيانات العالمية والإنسانية. تعالوا نديلهم بس الدرس، احنا مش فاهمين في السياسة الدولية، او كلنا فاهمين يعني، هذا الكيل بمكاييل متعددة ومختلفة، في الأزمان بتختلف طبقا للقوة اللي بتبقى موجودة. عشان كده ربنا كان بيقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون بس عشان الناس تتعلم الأدب، عشان الناس تتربى صح. أبو سفيان وقريش لم تكن لتتأدب إلا بعد أن جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبوهم فربوهم فعلموهم، فكان هذا الفتح في مكة، فكان هذا الإيمان وهذا الإسلام. فأسلم أبو سفيان يوم فتح مكة، وكان صحابيا جليلا صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى. ببساطة جدا النبي صلى الله عليه وآله قبل هذه التوبة دون حقد أو غل أو حسد، ببساطة خالص، ما من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إيه هذه العطية وهذه الهدية وهذا الإكرام؟ يحارب أبو سفيان في جيوش المسلمين ويكون أبو سفيان في جيش على رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة الطائف، وهو يحارب مع النبي ويفقد عينه ويذهب بها إلى النبي. أبو سفيان اللي كان قائد قريش يوم أحد، أبو سفيان قائد الكفار في غزوة الأحزاب، أبو سفيان صاحب في يوم من الأيام اجتمع مع الكفار بعد مقتل ابن حنظلة في يوم بدر، واجتمع مع 200 من فرسان الكفار، قال والله لا أغتسلن من جنابه حتى أفعل بالمسلمين الأفاعيل، أو كما قال. وخد بعضه ونزل ب200 واحد على المدينة المنورة، هجموا على الأنصار وقتل أو استشهد 2 من الأنصار، ثم لازوا بالفرار عشان بس يستحمى من الجنابة. هو ده هو، لكن الشكل قد يكون هو، لكن النور مختلف والقلب اختلف والإيمان تبدل، فقد أذن الله له بالهداية، تغيرت الأحوال وتبدلت، فتذهب عينه في سبيل الله ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فالرسول يخيره: أدعو الله لك أن يردها عليك أم يبدلك الله عينا في الجنة؟ فيقول: بل في الجنة يا رسول الله. خلاص مسألة زي ما كانت عند النبي ببساطة كده، عنده بعمق إيمان وقدرة سبحان الله ويقين وعزم وأمل، خلاص أخش الجنة عينه في الجنة، يبقى يدخل الجنة مش عينه في الجنة وبقيته في النار، فيختار الجنة. كان ممكن يختارها هذا الرجل الذي عاش ما شاء الله 93 سنة قيل، أو 98 سنة، قرب على 100 سنة. شوفوا كم سنة كان بيحارب، إيه اللي يبدله كده وإيه اللي غيره؟ هذا صاحب الدهاء والحكمة أثناء غزوة بدر. هذا رجل في القتال لم يتخلف عن قريش في حرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم، وبالرغم من كده سبحان الله لم يتخلف في غزوة منذ أن أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه الشجاعة وهذا الإقدام كبر لحد ما يجي يوم حنين، ولم يفر كما فر البعض، بل يثبت يوم حنين ويثبت، والنبي صلى الله عليه وآله ينتصر بجيوش المسلمين الفاتحين الطيبين، ويعطيه الأعطيات ما شاء الله، فيعطيه من الأعطيات الكثير ما شاء الله، قيل 40 أقية فضة ما شاء الله، 100 بعير أو كما كانت الأعطيات، ويعطيه وابنه يزيد وابنه معاوية رضي الله عنهم جميعا، فهم أسيادنا. وسبحان الله تمر الأيام وتعيش الأمة الإسلامية في مسائل ما شاء الله الفتح الكبير، وفي غزوة اليرموك وهو تحت إمرة ابن يزيد، يحاربون الفرس في بلاد الفرس هناك في المدائن، وهناك في بلاد الروم الاحتلال الروماني والاحتلال الفارسي، وهو خلاص رجل بقى سنه كبير لكنه يحارب، وتحت إمرة ابنه، أو ابنه هو أمير هذا الجيش، فيفقد العين الثانية ويقول كلام يا الله لو تسمعوه، يا الله لو تسمعوه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له، أو هو بيقول للنبي في هذا اليوم لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 بعير و40 أقية من الفضة: إنك الكريم، إنك لكريم فداك أبي وأمي، والله كلام لأبو سفيان، لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت، جزاك الله خيرا. الكلام ده اللي بنقوله هو يجري في موقعة اليرموك وتعلم ويسير بين الناس ويكون القاضي بين الجماعة. الله الله عباد الله، انصروا الله ينصركم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. العجب لما نشوف أبو سفيان في أحد ثم نرى أبا سفيان في موقعة اليرموك ونسمع كلامه، العجب لما نشوف هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى بيتبدل من هذا الرجل وهو يقول أعلو هبل أعلو هبل، وهو الذي يسير في اليرموك بين الناس ويقول الله الله عباد الله انصروا الله ينصركم. اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. الله الله. تعالوا احنا بنقول والدقائق بتجري والوقت تقريبا بينتهي، زي ما عمرنا بينتهي، زي ما لحظاتنا وأنفسنا بتنتهي، كل حاجة في الدنيا بتنتهي. لكن تعالوا نلحق نرتب بسرعة قبل ما تنتهي، على أي نهاية ستنتهي؟ نسأل الله عز وجل أن تكون خير نهاية وخير خاتمة، تكون خير أعمالنا خواتيمها. النهاية تكون في رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وآله كلام طيب، كلام طاهر، كلام من السنة، وتذهب الأيام وتسير ويقول والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. ويذهب أبو سفيان مع المسلمين ليوحد كلمة المسلمين وصف المسلمين، ويذهب لنشر دين الله سبحانه وتعالى في ربوع الأرض مجاهدا بالرغم من عمره وسنه، إلى أن تأتي هذه اللحظات التي يلاقي فيها وجه الله سبحانه وتعالى فيقول خذوا بالكم من الآن لنتعلم ونفهم. وهي دي زي ما بيقولوا خلاصة التنمية البشرية في التوبة لله سبحانه وتعالى. يقول لما حضرته الوفاة لا تبكوا علي فإني، كلام كما قرأت يعني، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت، ما عملتش ولا خطيئة منذ أسلمت. هذا الرجل الذي كان صهرا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا الرجل الذي كان والدا لسيدنا معاوية وسيدنا يزيد، وكان صحابيا من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، توفي في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان الجنازة، ولم يمت إلا بعد أن كان ولديه يزيد ومعاوية أميرين على دمشق. كيف تحول من أن يكون رأسا للدولة المشركة الكافرة التي تحارب الأمة الإسلامية ليكون جنديا من جنود الله يحارب بسيف الله، ويقول الله الله انصروا الله عباد الله ينصركم، والله لن يكون نصركم إلا بصدقكم وإخلاصكم لله. هذا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عنا جميعا، تعالوا نتحول جميعا من المعاصي والحقد والغل والحسد، لتتحول بإذن الله سبحانه وتعالى بنية خالصة طيبة أن تكون نفوسنا نفوس طيبة وأنفسنا نفوس طاهرة. نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن، وأن ينصر أمتنا الإسلامية ومصرنا الحبيبة الغالية، واجعلها أمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. بالله عليكم، بالله عليكم، لا تنسونا من صالح دعائكم في ركعتي التهجد في هذه الليلة وكل ليلة إن شاء الله. خلوا لكم ركعتين في التهجد من الليل في أي وقت اسمعوا الكلام، ركعتين بس، تدعونا وتدعوا لنفسكم ولمصرنا الحبيبة ولأمتنا الإسلامية، وأبشروا بنصر الله وفتح الله كما فتح قلب أبي سفيان ليكون من عدو لله لجندي من جنود الله، وكان إن شاء الله في الجنة. ربنا يجمعنا به وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قولوا جميعا أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاك.